أكبر معمل في العالم. قال الأستاذ كريسي مورسون رئيس المجمع العلمي الأمريكي سابقا في ابتداء الفصل: لقد ألفت كتبا في فيزيولوجيا الهضم، أي علم خواص أعضاء الهضم، ولكن كل عام يمر علينا يجيء باكتشافات جديدة مدهشة تجعل هذا الموضوع جديدا على الدوام. وإذا فكرنا في الهضم من حيث هو عمل في معمل كيميائي، وفكرنا في الطعام الذي نتغذى به على أنه مواد أولية، ينكشف لنا أن ذلك عمل عجيب، لأنه يهضم كل شيء يؤكل ما عدا المعدة نفسها. أولا، نحن نضع في هذا المعمل أنواعا مختلفة من الأغذية على أنها مادة أولية، دون أن نحسب أي حساب لذلك المعمل، ولا أن نفكر كيف يعالج هضمها بطريقة كيميائية بديعة. فنحن نأكل قطع اللحم والكرنب والحبوب والسمك المقلي، وندفعها إلى أسفل بأي قدر من الماء، ونضيف إليها الخمر والخبز والفول، وقد نضم إلى ذلك كبريتا وعسلا أسود، دواء نأخذه في زمان الربيع، ومن بين هذا الخليط نختار المعدة الأشياء المفيدة بتحليل كل صنف إلى أجزائه الكيميائية. ومن بين هذا الخليط تختار المعدة الأشياء المفيدة بتحليل كل صنف إلى أجزائه الكيميائية الدقيقة دون اعتبار للفضلات، ثم تركب الباقي فتجعله بروتينات جديدة. والبروتين هو مادة غذائية أولية توجد في البيض واللبن والجبن، وتتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين وبعض الكبريت، وهذه المادة تصير غذاء للخلايا المختلفة، وتختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديد، وكل مادة أخرى ضرورية وتعتني بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية حتى يمكن استخراج الهرمونات، بأن تكون جميع الضرورات اللازمة للحياة موجودة بمقادير منظمة أو بمقادير منظمة معدة لمواجهة كل احتياج، وهي تخزن الدهن والمواد الاحتياطية لتلافي كل حالة طارئة. كل حالة طارئة كالجوع القاتل تفعل ذلك كله دون أن يشاركها الإنسان بتفكير أو رأي. ونحن نصب هذه المواد المختلفة التي لا تحصى في هذا المعمل الكيميائي بقطع النظر تقريبا عما نأكله ونشربه، معتمدين على ما نعتبره عملا سائرا من تلقاء نفسه ليحفظ علينا الحياة. وإذا تحللت هذه الأطعمة وجهزت من جديد، تسلم باستمرار إلى كل خلية من الخلايا التي يتألف منها الجسم البشري، وتعد بالبلايين، وعددها في جسم الإنسان أكثر من عدد جميع البشر الذين يعيشون على وجه الأرض. ويجب أن يكون تقديم هذا الغذاء إلى كل خلية على حدتها باستمرار، ولا يجوز أن يقدم لأي خلية من المواد الغذائية إلا ما تحتاج إليه بخصوصها، ليتحول ذلك الغذاء إلى عظام وأظفار ولحم وشعر، وكذلك العيون والأسنان، كل خلية منها تتلقى غذاء خاصة. فهذا معمل كيميائي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمل أوجده الإنسان بذكائه، وهنا نظام للتوزيع أعظم من أي نظام عرفه العالم للنقل أو التوزيع. يسير هذا النظام في غاية الدقة والكمال، ومن الطفولة إلى أن يبلغ سن الإنسان 50 سنة مثلا لا يصدر من هذا المعمل أي خطأ. أدلجها يمكن أن تكون أكثر من 1,000,000 نوع من ذرات المادة، وإذا صارت قنوات التوزيع متكاسلة من طول الاستعمال نحس بضعف في قابلياتنا، ثم تأتي الشيخوخة على أثره. وحين تأخذ كل خلية حصتها من الغذاء المذكور، فإنه لا يزال غذاء مجردا، ثم يصير عمل كل خلية منحصرا في الإحراق، ومن ذلك تنشأ حرارة الجسم كله، وأنت لا تستطيع أن تحدث إحراقا بدون إيقاد، فيجب أن توقد النار أولا. وكذلك الطبيعة بإذن الله تهيئ تركيبا كيميائيا يوقد نارا مضبوطة لأجل الأكسجين والهيدروجين والكربون في الغذاء في كل خلية، وبذلك ينتج الدفء اللازم كما يكون في كل نار، والنتيجة هي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون، والدم يحمل ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين، وهذا الشيء هو الذي يجعلك تستنشق بتنفسك نسيم الحياة. والشخص الواحد ينتج تقريبا في كل يوم رطلين زهاء كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، ولكنه يتخلص منه بعمل عجيب. كل حيوان يهضم الطعام ويلزمه أن يحصل على المواد الكيميائية اللازمة لحياته الخاصة، حتى في التفاصيل الدقيقة تختلف المحتويات الكيميائية في الدم تختلف في كل نوع مثلا، ولأجل ذلك يوجد عمل تشكيلي خاص لكل نوع. ففي حالة العدوى يغزو الجسم جيش من الجراثيم المعادية، ولكن الجسم فيه أيضا جيش من الذرات المدافعة تنازل ذلك العدو المغير فتقاتله وتنتصر عليه في أكثر الأحيان فيسلم الجسم من الموت. ومثل هذه المعجزات المجتمعة لا يمكن أن توجد بأي حال من الأحوال إلا مع وجود الحياة، وكل ذلك يقع في نظام كامل، والنظام هو ضد المصادفة على خط مستقيم. فهل يدل ذلك على مدبر عليم حكيم؟ إن كان الأمر كذلك فهو ناشئ عن الحياة. وما هي الحياة؟ تعليقات. أولا، قوله ولكن كل عام يمر علينا يجيء باكتشافات جديدة، هذا شأن عقيدة الحق، لا يزيدها مرور الزمان إلا اتضاحا ورسوخا وثباتا، لا يزداد أهلها إلا تمسكا بها وارتباطا. قال تعالى في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكل من قرأ هذا الفصل وفهمه وأمعن في التفكر يرى حجة الله قائمة عليه في نفسه، كما قال تعالى في سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن كابر بعد قراءة هذا الفصل وما تقدمه في وجود الله وإحاطة تدبيره وعلمه وقدرته فإنه لا يحترم نفسه، إلا أن يكون إماعة غمرا عطل فكره وقلد غيره تقليد الأعمى لقائده، فمثل هذا لا كلام معه، إنما هو كالأنعام بل أضل سبيلا. قوله مواد أولية، أي بسيطة لم تدخلها الصنعة والتركيب. ثالثا، قوله ما عدا المعدة نفسها، ذكرني قول الطبيب الأمراض الباطنية، ذكرني قول طبيب الأمراض الباطنية في معهد طبي تابع لجامعة بون عاصمة ألمانيا الاتحادية في الوقت الحاضر: فقد أصابني التهاب في المعدة بسبب تبدل الجو والغذاء وشدة البرد في شتاء سنة 1937. فقال لي ذلك الطبيب وهو يشرح أسباب الالتهاب: إن في المعدة سائلا هو الذي يهضم الطعام، السائل يكون بمقدار محدود، فإن نقص ساء الهضم، وإن زاد أحرق الطعام بسرعة أو أحرق الطعام بسرعة، فلا تستخرج منه المواد التي تعوض الجسم ما يفقده بالقدر الذي يحتاج إليه، فتفرغ المعدة بسرعة غير معتادة، فلا يجد ذلك السائل ما يهضم أو ما يهضم فيشرع في هضم المعدة نفسها، فيحس المصاب بالألم والجوع فيأكل ثم يهضم ما أكل بسرعة كما تقدم. ولذلك يحتاج المريض إلى أن يأكل في كل ساعتين سدس ما يتغذى به في اليوم، وإذا اشتد به المرض يحتاج إلى أن يأكل في كل ساعة من ساعات النهار، وإذا لم يعالج هذا الالتهاب علاجا ناجعا تنشأ عنه قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشري، وهي خطيرة ولم أستطع ملازمة الحمية بالدقة التي يتطلبها المرض. كذلك لم أستطع الأكل في كل ساعتين لأني أظل طول النهار في الجامعة، فأصبت بقرحة الاثني عشر وبقيت أقاسي الآلام والهزل والحرمان من الأغذية القوية كاللحم ما عدا الدجاج والخبز الطري والتمر والحوامض والموالح والتوابل أكثر من 20 سنة، ولم ينصحني الأطباء الألمانيون بإجراء عمل جراحي، ولكن طبيبا إسبانيا في مدريد نصح لي بذلك، وكذلك نصح لي طبيب إيطالي فلم أقبل نصيحتهما، ودخلت المستشفى في ألمانيا مرتين فلم أخرج منه بطائل. ولما أراد الله الشفاء زرت الدكتور ابن زاكين في الدار البيضاء لعلاج مرض آخر، فلما أراد أن يكتب لي الدواء أخبرته بأن عندي قرحة الاثني عشر مخافة أن يكتب دواء يزيد في ألمها، فكتب لي دواء للقرحة أيضا فاستعملته فشفيت من ذلك الداء العضال، وبعثت به إلى مريض في ألمانيا الشرقية فشفي بعدما أقام في المستشفى ببرلين شهرا كاملا بلا طائل، وخرج بورقة الحمية المحتوية على قائمة الأطعمة الممنوعة كما خرجت بها أنا قبله، والحمد لله الذي لم ينزل داء إلا أنزل له دواء كما في الحديث. وإنما أثبت هذه القصة هنا على طولها رجاء أن ينفع الله بها بعض القراء. رابعا، قوله كبريتا أو عسلا أسودا، دواء نأخذه في زمن الربيع، هكذا جاء في الكتاب وأنا لا أدري هل يعني المصنف دواء مرض بعينه أم يقصد دواء عاما ينفع جميع الناس. خامسا، قوله البليون بكسر الباء في أمريكا 1,000,000,000، وفي بريطانيا مليون المليون. ولما كان المؤلف أمريكيا يحمل كلامه أو يحمل كلامه على الاصطلاح الأمريكي أقول، ويذكرنا هذا المعنى بقول الشاعر: لئن كان جسمك جسما لطيفا ففيك انطوى العالم الأكبر. سادسا، قوله: وإذا صارت قنوات التوزيع متكاسلة من طول الاستعمال، يريد المصنف أن ذلك التكاسل يكون بعد الخمسين، فيشعر الإنسان بالضعف شعورا بينا، وبعد ذلك يجيء الهرم. وما بعد الهرم إلى الفناء كما قال تعالى في آخر سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سابعا، قوله: ففي حالة العدوى إلى آخره، أكثر الناس أو كلهم يظنون أن الميكروبات لم تكتشف أو لم تكتشف في زمان العرب، وإنما اكتشفت على يد أطباء أوروبيين في العصور المتأخرة، وهذا خطأ كبير، سببه تأخر المسلمين والعرب وإهمالهم لتراث أسلافهم. فقد ألف لسان الدين ابن الخطيب السلماني رسالة سماها مقنعة السائل عن المرض الهائل، وصف فيه الطاعون الذي حدث في أواسط القرن الثامن الهجري، بدأ في الصين واكتسح آسيا وإفريقيا وجزءا كبيرا من أوروبا. قال: ومات بسببه 7 أعشار سكان الأرض. وفي هذه الرسالة وصف ابن الخطيب المعركة التي تقع بين جراثيم المرض المغيرة على الجسم وبين جيش الذرات الساهرة على حراسة الجسم. وهذه الرسالة موجودة في مكتبة أسكوريال بإسبانيا، وقد أخذت صورة فوتوغرافية لهذه الرسالة ونشرت ملخصا منها في الجزء الأول والثاني من مجلة لسان الدين التي أنشأتها في تطوان سنة 1946، ولولا خوف الإطالة لنقلت هنا كلام ابن الخطيب بألفاظه. ثامنا، قوله: والنظام هو ضد المصادفة على خط مستقيم، فهل يدل ذلك على مدبر حليم حكيم؟ الجواب نعم، وأهم دلالة لا تبقي أدنى ريب في نفس المنصف المفكر السالم من التقليد والتبعية، فمن ترك عقله جانبا وزعم أن ذلك كله وقع على سبيل المصادفة فهو إما بليد الطبع أو مكابر.